الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس 93 من دروس الفقه ومع شرح كتاب فقه السنة والكتاب للشيخ سيد السابق رحمة الله عليه، وما زلنا مع كتاب أحكام الجنائز، والدرس اليوم بعنوان الصلاة على الميت. في المرة الماضية كفنا الميت وتركناه مكفنا، فاليوم نبدأ ونشرع في الصلاة عليه. حكمها أي حكم الصلاة على الميت، من المتفق عليه بين أئمة الفقه أن الصلاة على الميت فرض كفاية لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولمحافظة المسلمين عليها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، أخرجه البخاري ومسلم. فضلها، فضل الصلاة على الميت. روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة وصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان، أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وروى مسلم عن الخباب بن الأرت رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد. فأرسل ابن عمر رضي الله عنه خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. للأسف في هذه الأيام يا شباب أننا كما قلنا الإنسان لا يتبع إلا جنازة من يعرف، أبو صحبه، أخو صحبه، تمام، حماد صحبه، ذو رحم، ذو صهر به. أنا كنت أعرف إخوة في الحرم المكي والحرم المدني، هؤلاء الإخوة طبعا الجنازات ولله الحمد في الحرم المكي والحرم المدني تكاد تكون في كل صلاة في الغالب العام، فيجلسون في الأمام أو عند مكان خروج الجنازة فيخرجون مع كل جنازة يعرفونها أو لا يعرفون. طبعا 90% أو 99% من هذا الجنائز لا يعرفون ولا يعرفون أهلها، ويحضرون الجنازة ويعزونهم بعد الصلاة ابتغاء لهذا الأجر. وكنا من حوالي فترة طويلة 7-8 سنين أو 10 سنين قل، كان في جنازة، وفي أخ صلى معنا الجنازة والأخ منصرف. الشاهد من الأمر أن حضرنا صلى الجنازة، بيقولوا هتحضر معنا الدفنة، وكانت جنازة والد واحد صاحبنا أو والدة واحد صاحبنا، يعني والدته، فقال: لا والله أنا مستعجل وعندي مشوار. المهم مشينا شوية وكان مشوار مشينا شوية، بصيت لقيته دخل الجنازة. قلت: يا فلان أنت مش قلت مستعجل وعندك مشوار؟ قال: والله جيت أطلع من الجنازة فقابل أخ من الإخوة. قال له: رايح فين؟ قال له: والله مستعجل عندي مشوار. قال له: ما شاء الله، أنت غنى عن قراط في الجنة، مع السلامة. فراح قال: لا والله ده أنا مسكين، وراح داخل تاني. شوف النصيحة بتاعت الأخ، مش قال له الله يسهل لك، قال له: لا ما شاء الله بين عليك في غنى عن قراط في الجنة. قال: لا والله أنا مسكين، وراح داخل الجنازة تاني. تمام. فأنت لما تحضر جنازة احضر معه: أي ما مهما كان الشغل اللي انت سايبه، مهما كان تقرأ في الجنة، اقرأ في الجنة. اصلا انت بتصلي وبتصوم وبتصدق وبتحج ها عشان تدخل الجنة، وهذا وعد من رسول الله، والحديث في البخاري ومسلم ده وعد من الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. قراط في الجنة يعني سبحان الله تفرط في قراط في الجنة. ها من حضر جنازة، من شهد الجنازة حتى ها يصلى عليه فله قراط، ومن شهد حتى يفرغ منها يعني يتدفن وانتهي فله إيه قراطان. فالإنسان زائد يا جماعة حضور الجنازة بيبقى في لو كان من أهل القرية بيبقى في مواساة لأهل الميت، لحتى خاصة لو كان إنسان طالب علم أو داعية أو له في الدعوة. الإنسان طالب العلم أو الداعية أو له في الدعوة لما بيحضر جنازة، هذه الجنازة بيبقى لها أثر على الناس. بعدين إيه الراجل ده يقول لك والله الشيخ ما جزاه الله خير لا بيتركنا لا في أفراح ولا في أحزان وبيحضر معانا، هذه بتبقى فيها مواساة. وهذه النبي صلى الله عليه وسلم زيادة عن ذلك، هذه النبي صلى الله عليه وسلم، وانت مش في غنى عن الأجر. تمام شروطه. فالمفروض أول ما نسمع أي جنازة نعرفوها، ما نعرفوش روح نحضر الجنازة طالما في إمكانية الحضور. لا تحرم نفسك من الحضور، انت يوم ما تحرم نفسك من الحضور انت حرمت نفسك من قراطين في الجنة. انت لو شوف جبل أحد ده ما شاء الله على طول وضخامة جبل أحد، يا الله 23 كيلو مربع، يعني حاجة ضخمة. تمام فانت بتشوف ده في الجنة، ده في كل جنازة جبلين 23 يعني كام 50 كيلو في كل جنازة تحضرها، 50 كيلو في الجنة. ها ولا موضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، تخيل موضع الصوت بس الصوت اللي بيضرب فيه في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ده قراطين. ها وهذا وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ازاي نفرط فيه يا جماعه؟ ازاي نفرط هذا الاجر؟ هل ان نحن في غنى عن قراطين في الجنه ده؟ طب انت بتصلي ليه؟ الدرس اللي انت حضره ليه؟ بتتعلم ليه؟ بتحج ليه؟ بتعتبر ليه؟ بتطيع والدك ليه؟ كل عشان تدخل الجنه اهو. ها يعني امر سهل ويسير غير مكلف. ها اقول لك اصل وراي مشاغل، وراي ارض، وراي تجاره، مش هتخلص المشاغل ولا هتخلص التجارة ولا هتخلص الزراعة ولا الأعمال هتخلص ولا الدنيا هتخلص. تمام زي مثلا واحد بيصلي ركعتين ويجري ليه؟ والله مستعجل. ها طب مستعجل وراك ايه؟ انت اي مصلحة انت رايح لها الآن، شغل، وظيفة، عمل، قضاؤها بين يدي من تقف بين يدي انت، قضاؤها بيد من تقف بين يدي. انت رايح وظيفة، شغل، تجارة، زراعة، بيد الله، ما انت خليك طول شوية. تمام واحنا بنحسبوها غلط ان لما اطول في الطاعة بقصر في العمل بقصر في... لا ده ربنا بيبارك لك في اوقاتك وبتعمل كل حاجة، وربنا بيبارك لك في اوقاتك وبتعمل كل حاجة. المفروض الانسان كل ما ربنا يعطيه نعمة او تحدث له نعمة جديدة يحدث لها طاعة جديدة، يزود في الطاعة، يزود فيش في طاعة. شروطها صلاة الجنازة لا شروط، صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة صلاة، يبقى أول شرط فيها لازم إيه؟ ها طهارة. تمام قدر حضرتك زي الصلاة المكتوبة استقبال القبلة، طهارة من حدث أكبر وحدث أصغر واستقبال القبلة وستر العورة، لابد كله. روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على جنازة إلا وهو إيه طاهر. تمام هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ وهو حديث صحيح. وتختلف عن سائر الصلوات المفروضة في أنه لا يشترط فيها إيه الوقت، بقى ملهاش دخول وقت، ما الوقتها إيه وقت مجهز الميت، وقت مجهز إيه الميت، بل تؤدى في جميع الأوقات متى حضرت ولو في أوقات النهي عند الأحناف والشافعية، وكره أحمد وابن المبارك وإسحاق الصلاة على الجنازة وقت الطلوع والاستواء والغروب إلا إن خيف عليها التغير. أركانها دي شروطها، أركانها صلاة الجنازة لها أركان تتركب منها حقيقتها، ولو ترك منها ركن بطلت ووقعت غيره معتمد بها شرعا. نذكر منها أولا النية، ها في قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال إيه بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري. وتقدم حقيقة النية وأن محلها إيه القلب، وأن التلفظ بها غير مشروع. ما يقولش نويت أصلي صلاة الجنازة على فلان الفلان ابن فلان الفلان الله أكبر، ما ينفعش. محل القلب حضرة الجنازة ده، قال حصلي الظهر الجنازة موضوع قدامي، حصلي المغرب قدامي جنازة. تمام. القيام للقادر عليها وهو ركن عند الجمهور، جمهور العلماء يرون أن القيام في الجنازة ركن، فلا تصح الصلاة على الميت اللي من صلى عليها راكبا أو قاعدا من غير إيه؟ عذر. فإن كان في عذر فليه فلا حرج، فإن كان في عذر فلا حرج. قال في المغني، من صاحب المغني؟ ابن قدامة. لا يجوز أن يصلى على الجنائز على وهو راكب، لأنه يفوت القيام الواجب، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور. ليه شيخ مجدي هنا بيقوله وهذا قول أبي حنيفة؟ تعرف كلمة أبي يا شيخ مجدي هنا؟ هذا قول أبي. تعرف كلمة أبي؟
أبي من
أسماء الخمسة. ماشي، أنا عارف إنها من أسماء الخمسة، ما عارفها من الأمهات الخمسة. أعرفها إيه؟ طب استنى يا شيخ محمد، شيخ محمد خلي بالك، شيخ مجدي مركز. طيب طيب الافعال الخمسه بترفع بايه؟ مع كون فاعل برضو تنصب وتجر بالياء. طب ترفع بالواو، فين الواو هنا؟ انا بقوله هذا قول ابو ولا ابي. طيب طبعا ما عرفنا ترفع بالواو، تنصب بايه؟
تنصب
بالالف. الالف ليه؟ انها من الاسماء الخمسه. طيب تنصب الالف وتجر بايه؟
بالياء.
طيب هنا بنقول ايه؟ هنا بقول ايه؟ هذا قول ابي ولا ابو ولا ابا؟
ابي.
طيب هنا يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا ايه؟
ياء.
ياء. يبقى مجروره ولا مرفوعه ولا منصوبه؟ احسن، يطلع بيها كده. فقول قول هنا مضاف على ايه؟ فقول مضاف، وابي مضاف اليه مجرور بالياء، لانه من ايه؟ من الاسماء الخمسه. فاي حاجه عايز تعرفها ارجع لهذا الوضع، اشوف او الموضوع ده قدامي ايه عندي. ابي دائما الاسماء. طب في ايه هنا؟ طب ليه ده يبقى مجرور؟ طب يبقى مجرور قدامه حرف جر، ما فيش. طب يبقى مجرور هنا بايه؟ طب في واو، نقول مجرور مجرور بالعطف؟ لا. تمام، يكون مجرور بالتبعيه مثلا؟ لا. طب بدل؟ لا. طب ما ليه؟ يبقى هنا مضاف اليه. تمام، القول مضاف. طب وهذا قول هنا اعرابه ايه؟
هذا اسم اشاره.
تمام. يا خبر، معروف مش عارف، معروف انك مشكلة.
قال
وهذا قول،
هذا مبتدا.
يا خبر مش معدي، يا خبر مش معدي.
قول خبر،
هي قول خبر. تمام. والشافعي وابي ثور، ابص والشافعي وابي ثور هنا معطوفة على ايه؟ على قول. ولا اعلم فيها خلافا. هنا شوف، هذا قول أبي حنيفة، هنا أبي معروف مجرور بالإضافة، وأبي ثور هنا مجرور هناك مجرور بالإضافة، وأبي ثور هنا مجرور بالعطف. تمام، أحسن. ولا أعلم في خلافا، واستحب أن يقبض بيمينه على شماله أثناء القيام، يعني هكذا دي وقت الصلاة، كما يفعل في الصلاة، وقيل لا والأولى أولى، والأول أولى. تمام. التكبيرات الأربعة لما رواه البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر إيه؟ أربعا. طبعا التكبيرات دي فيها خلاف واسع، قالوا أربعة، قالوا خمسة، قالوا ستة، قالوا سبعة. تمام، فكبر أربعا. نعيش شوية مع الخلاف اللي موضوع الموجود في موضوع التكبيرات وموضوع رفع اليدين وغيرها. وهذا القول خلاف ما عليه جمهور العلماء، وهذا بيان ذلك. تمام، فلأهل العلم فيه قولان مشهورا، أحدهما أن المصلي على الجنازة يرفع يديه مع كل تكبيرة، ده القول الأول. والثاني أن اليد ترفع مع التكبيرة الأولى فقط، تمام؟ يبقى موضوع رفع اليد هنا في كم قول؟ في قول. يبقى المسألة خلاف سائغ إيه؟ معتبر، لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على إيه؟ هذا. طيب نعيش مع القولين. وبالنسبة للأدلة الواردة في هذا الباب فكلها ضعيفة، سواء القول الأول ولا القول الثاني. الأمر واسع، يعني فالقول الأول، القول الأول ترفع عند كل تكبيرة، القول الثاني ترفع عند تكبيرة الإحرام بس، لأول تكبيرة يعني، تمام؟ أن اليد، وكل الأحاديث الواردة في هذا أو هذا كلها إيه؟ ضعيفة، فكلها ضعيفة لا تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذين رأوا أن اليد ترفع مع التكبيرة الأولى فقط استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، وفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة، تمام، فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. وإسناد هذا الحديث ضعيف جدا، بل هو تالف، ففيه أبو فروة يزيد بن سنان وهو متروك، وقال وفيه أيضا يحيى بن يعلى وهو ضعيف.
الحديث متروك، واحد كذاب.
نعم،
في واحد
كذاب. ما بيقول بل هو تالف، يعني ايه موضوع، تمام. واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في اول تكبيرة ثم لا يعود، اخرجه الدارقطني والعقيلي، واسناده ضعيف ايضا. ففي اسناد الفضل بن السكن وهو ضعيف، ووصفه بعض اهل العلم بالجهالة. وبالنسبة للآثار عن الصحابة فلم اقف على شيء ثابت صحيح يفيد انهم او احدهم كان يرفع في التكبيرة الأولى فقط من صلاته.
نعم، بيميل إلى أن الرفع في كل التكبيرات
الجنازة، تمام. وبالنسبة للصلاة الصحابة فلم أقف على شيء ثابت صحيح يفيد أنهم أو أحدهم كان يرفع في التكبيرة فقط. عايز يقول إيه؟ إن الأفضل الرفع عند كل تكبيرة، تمام. أما الآثار عن التابعين الذين رأوا الرفع في التكبيرة الأولى فقط، فقد رووا ذلك بإسناد حسن عن إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة في المصنف، وفيه رأيت إبراهيم إذا صلى على جنازة رفع يديه فكبر ثم لا يرفع، وكان يكبر إيه أربعا. وكذلك روى ابن أبي شيبة رحمه الله نحو هذا عن الحسن ابن عبيد الله النخعي بإسناد صحيح. وثم أصار أخرى لكن في أسانيدها ضعف، ده بالنسبة لإيه؟ اللي هو إبراهيم النخعي، حتى مش فعل صحابة، فعل تابعي. وممن قال بهذا الرأي أن اليد ترفع مع التكبيرة الأولى فقط، طب من العلماء سفيان الثوري وأبو حنيفة وأهل الكوفة، ورواية عن الإمام مالك، ثم ابن حزم والشوكاني رحمهم الله، ثم الشيخ سيد سابق والشيخ الألباني رحمهم الله. حتى الشيخ الألباني والشيخ سيد سابق يرى بإيه؟ تكبيرة الأولى بس. أما القائلون بالرفع عند كل تكبيرة فلم يثبت لهم أيضا حديث مرفوع في الباب، فقد ورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند الدارقطني في العلل من طريق عبد الله من طريق عمر بن شبه عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا مخالف لسائر الروايات عند ابن عمر عن ابن عمر، فعموم الروايات عن ابن عمر على الوقف ليست على الرفع. ورجح الدارقطني وقفه، وقد ورد له إسناد آخر عن ابن عمر مرفوعا إلى صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الأوسط، وإسناده تالف يعني غير صحيح. ففيه عباد بن صهيب وعبد الله بن محرر وكلاهما متروك، متروك يعني متهم بالكذب. أما الآثار عن الصحابة فالثابت لدي المخرج يقول أنه منها أثر عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة وإذا قام من ركعتين، وله عدة طرق عن عبد الله بن عمر مرفوع رضي الله عنه موقوفا عليه. أما الآثار من التابعين فقد صح عن قيس بن أبي حازم أنه كبر على الجنازة فرفع يديه في كل تكبيرة، وكذلك صح عن نافع بن جبير أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة، وصح عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت أنه قال من السنة أن ترفع يديك مع كل تكبيرة، وموسى لا نعلم له إيه صحبة. وصح عن محمد بن سيرين أنه كان يرفع يديه في الصلاة على الجنازة، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان يفعل ذلك مع تكبير على مع كل تكبيرة على الجنازة. وثبت عن الحسن البصري أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وصح عن عطاء أنه قال يرفع يديه في كل تكبيرة ومن خلفهم يرفعون أيديهم. وثبت عن مكحول أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكذلك ثبت عن الزهري أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة، وثم أثار أخرى وفيها كلام. والقائلون برفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة أكثر أهل العلم، ومنهم الشافعي وأحمد ورواية عن مالك ورواية عن أبي حنيفة وداود الظاهري وغيرهم، ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز وأيضا الشيخ عطية محمد سالم، سمعته بنفسه يرجح موضوع رفع اليدين عند كل تكبيرة. تمام؟ الشيخ بن باز ومالك والشافعي وأحمد. فبالنسبة لهذه المسألة كما قدمنا لم يصح فيها شيء، قدمنا لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، لا في إثبات الرفع مع التكبير ولا في نفيه. فرأى فريق من العلماء كما تقدمنا أن اليد ترفع مع كل تكبيرة قياسا على الصلاة المعتادة، فاليد ترفع مع كل تكبيرة أثناء القيام، وأيضا للأثر الوارد عن ابن عمر بذلك. ورأى فريق آخر أنها لا ترفع لعدم ورود دليل يثبتها، فالأمر في ذلك واسع، فمن تبنى إحدى وجهتي النظر السلف فله رأيه، ولا ينبغي أن يحدث بين المسلمين خلاف بسبب إيه ذلك. وده درس تربوي.
الرفع مع تجويز الإحرام فقط وكده فالأمر سابق على الناس،
هو برضه هذا يلزم الناس، هو نفسه الإمام لا يلزم الناس بالرأي الذي يتبناه، وإلا لو حيتكلم يقول رفع عن تكبيرة الأولى يقول المسألة فيها خلاف، لكن لا يذكر قول واحد ويصمت. وأنا عانينا كثير، قلنا قبل ذلك من التربية، وأن نحن عانينا كثيرا من التربية على الرأي الواحد، عانينا كثيرا بسبب هذا الأمر في حياتنا.
عشان ما يدخلش الناس في مدهات الخلاف ويقول لك أنا هختار ده وهختار ده، فلا من حقه يقول قول بيدين الذي،
نعم،
وبيذكر القول هو بيدين الذي.
ماشي ماشي، بس لو قال المسألة فيها خلاف وأنا أدين الله بكذا صح، لكن ما يقولش قول التكبيرة الرابع ده عند تكبيرة الأولى فقط وتجي ساكت. أنا مش طالب علم، أنا رجل من عامة الناس، سمعت منه حاجة، أشوف واحد طالب علم جنبي رفع عند الأربع حنكر عليه بشدة وبغلظة. تمام؟ وده حصل معنا، أنا واحد أنكر علي بشدة رفع اليدين عند كل تكبيرة. أنا منذ سمعتها من الشيخ عطية محمد سالم سنة 1995، يعني فترة بسيطة من حوالي 22 سنة. تمام؟ أنا أرفع يدي عند كل تكبيرة. تمام؟ وذكر هذه الأقوال الشيخ عطية محمد سالم رحمة الله عليه. الشيخ عطية ابن هذا السامع محمد سالم، يعني شرح منار شرح موطأ مالك، وهو مالكي المذهب، في 600 شريط، والشريط في ساعة ونص، يعني في 900 ساعة. تمام؟ في 900 ساعة. وكان فقيه بمعنى الكلمة، كان ثلاث أيام كان في الأسبوع تقريبا درسه. وكان الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله كما قال عنه بعض، كان في عصر أثقه أهل عصره. وكان في عصر مين؟ الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو ميت في نفس السنة التي مات فيها الشيخ عبد العزيز بن باز 1420، اللي مات فيها الألباني وبن باز وبن قطان منيع القطان، اللي كنا مسمينه عام الحزن 1420.
لا والله،
كان عام الحزن ده، مات فيه أكثر من 10-15 عالم العلماء، الألباني وبن باز وعبد محمد سالم ونعي القطان ومجموعة علماء كثيرة ماتوا في العام ده 1420، كنا مسمينه عام الحزن. تمام؟ والفتن كلها جاءت على المملكة بعد وفاة الشيخي. والشيخ سيد سابق يقول هنا والسنة عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط. طب والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ضعيف أصلا برضو، ما فيش سبب، ما فيش حديث صحيح. قال الشوكاني بعد ذكر الخلاف ومناقشة أدلة، هو شوف هنا الشيخ السيد سابق عمل إيه، جاب قول مين؟ العالم الذي يعضد إيه؟ ها قول العالم الذي يعضد، لأن الشوكاني يرى أن التكبيرة الإحرام رفع اليدين عند التكبيرة الأولى فقط، ده رأي مين؟ الشوكاني. تمام. والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به، مع العلم حتى التكبيرة الأولى لم يثبت فيها شيء. تمام. وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام، لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتقال من الركن إلى الركن كما في سائر الصلوات، ولا انتقال في صلاة الجنازة. قال قراءة الفاتحة سرا، فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقف عند القراءة لأن القراءة فيها خلاف كثير وواسع أيضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.